الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع مختلفة ومتعددة نناقشها ونطرحها من خلال منبر الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل ما نبدأ في موضوعاتنا نبدأ بهاي الحكمة أو المقولة اللي تقول: لو تأملت في حالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خيرا تجهله. اليوم موضوعاتنا في الرايح، فقرتنا الرئيسية إذا الله راد بتكون فقرة رياضية. نعم، فقرة رياضية. فاليوم بنناقش دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات واللي تقام بالإمارات وبمشاركة العديد من الدول العربية. أكيد بنتعرف أكثر عن هاي الدورة في وقتها اللي هي الفقرة الرئيسية. عقب الفقرة الرئيسية بنرمس شوية عن البدانة وسكري الأم. هاي البدانة وسكر الأم يزيدان خطر للأسف توحد الجنين، ودراسة تأكد أن زيادة عدد المصابين بالتوحد يكون ناتج عن بدانة الأم وإصابتها بالسكري. تفاصيل هاي الدراسة أكيد بنعرفها في فقرة تدري أن. الفيروسات موجودة حوالينا في كل مكان ومنتشرة، وطبعا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن نحن ما نشوف هالفيروسات والجراثيم اللي تحيطبنا، ولا كنا يعني عشنا في ضياع بسبب الفيروسات اللي منتشرة حوالينا. بنعرف اليوم شو هاي الطرق اللي تنتقل فيها الفيروسات، وكيف أن الحيوانات الموجودة فيها حوالينا يعني لها دور وتساهم في نقل الفيروسات. الفيروسات انتشارها كيفية الوقاية منها وخطر وجود الحيوانات مواضيع ونقاط بنناقشها في فقرتنا الأخيرة وهي داوها تبرع. مستمعينا هاي مواضيعنا الرئيسية لليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم، نتريى مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقام التليفون الخاصة بإذاعة الأولى وبرنامج الرايح. الواتساب رقمه 056-177-6664، ورسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 36999950. تري مشاركاتكم، تري استفساراتكم، تري تعقيباتكم على مواضيع الرايح اليوم. الفقرة الرئيسية مثل ما ذكرنا عن دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات. طبعا كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات عن أسماء الأندية 55 اللي تشارك في الدورة الحالية واللي تستضيفها إمارة الشارجة في الفترة ما بين 2 يعني من باكر لين 12 فبراير 2016، والمعتمدة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وجامعة الدول العربية. وتنظم هاي الدورة من قبل إدارة رياضة المرأة ونادي سيدات الشارجة وشركائهم، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس الشارقة الرياضي. مستمعينا، وصل عدد الدول اللي بتشارك في هاي الدورة، دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات اللي بتقام في الشارجة مثل ما ذكرنا 17 دولة، منهم الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلال النادي الأرثوكدستي، اسم صعب صراحة، في كرة السلة وتنس الطاولة، والنادي الأولمبي اللي يشارك بكرة الطائرة. وتشارك فلسطين بثلاث أندية، هم نادي إبداع الرياضي ونادي شباب أريحة ونادي الجواد في ألعاب كرة الطائرة وألعاب القوة والفروسية على التوالي. ليبيا تشارك بعد في الدورة من خلال الاتحاد الرياضي النسائي اللي يشارك في كرة الطاولة وألعاب القوة والقوس والسهم. اليمن بعد لها مشاركة من خلال نادي الفتيات الرياضي في لعبة كرة الطاولة وألعاب القوة والرماية. وتشهد الدورة الثالثة مشاركة من مملكة البحرين، تشارك فيها ثلاث أندية هم نادي النجمة في كرة السلة ونادي المحرك بكرة الطائرة ونادي البحرين اللي يشارك في كرة الطاولة وألعاب القوة والمبارزة والرماية ونادي القوس والسهم. الصومال بعد بتشارك لها دور، فعندهم نادي نجوم الصومال بيشارك في رياضة كرة السلة، والجزائر بعد بتكون موجودة من خلال أربع أندية ويمارسون كرة السلة اللي يمثلها نادي الأولمبيك الجزائري، والطائرة والتنس الطاولة يمثلها المجمع البترولي الرياضي، وألعاب القوى اللي تشارك من خلال نادي التكوين الرياضي، بالإضافة إلى نادي مولودية الجزائر اللي يشارك بلعبة المبارزة. جمهورية مصر العربية بتشارك بأربع أندية، هي سبورتينج الرياضي اللي يشارك بكرة السلة والمبارزة، ويشارك بور فؤاد بألعاب القوة ونادي الفروسية بالفروسية، وأخيرا يشارك نادي اتحاد الشرطة بالقوس والسهم. من الدول بعد المشاركة لبنان تشارك بنادي القلمون بكرة الطائرة ونادي الندوة القماطية بتنس الطاولة، وتشارك قطر من خلال نادي الفتاة القطري بلعبة كرة السلة ونادي سيدات قطر بتنس الطاولة. العراق بعد بتكون مشاركة من خلال نادي البشمركة بألعاب القوة ونادي الشرطة العراقي بالقوس والسهم، وتونس بتشارك من خلال الجامعة التونسية بالرماية والقوس والسهم. هاي بعض الدول المشاركة، وبناخذ فاصل عقب الفاصل بنكمل باقي الدول المشاركة أكثر. فاصل ونواصل، تريونا
الأولى 107.4 على 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدت التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا مواصلين ومستمرين في تقديم والتعريف بدورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات اللي تستضيف إمارة الشارجة ابتداء من يوم غدا ولين 12 فبراير. من بعد الدول المشاركة في هاي الدورة المملكة المغربية. المملكة المغربية غابت عن النسخة الثانية من الدورة وردت حين تشارك بثلاث أندية، هم نادي زناتة الشلالات اللي يشارك في منافسات تنس التنس، والجامعة الملكية المغربية تشارك من خلال الرماية، ونادي مراكش المغربي يشارك بلعبة القوس والسهم. السودان بعد موجودة ومشاركة في الدورة وبتشارك من خلال نادي الدفاع الخرطوم بكرة الطائرة، بينما نادي البشاير من سلطنة عمان بيشارك بألعاب القوة. دورة الكويت بعد مشاركة من خلال نادي الرماية الكويتي الرياضي بالرماية. أما دولة الإمارات العربية المتحدة، الدورة المستضيفة للدورة بتشارك من خلال عدة أندية، هم نادي سيدات الشارجة تشارك في كافة الألعاب الثمانية المطروحة، نادي سيدات الشارجة أقصد، ونادي الوصل بيشارك بكرة الطائرة، ونادي بنياس بيشارك بالمبارزة وكرة السلة. هاي الدول المشاركة، وسجلت الأندية المشاركة في دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات رقم قياسي جديد بوصولها إلى 17 دولة مشاركة و55 نادي بعد أن كان عدد المشاركين في النسخة الأولى من الدورة 42 نادي من 12 دولة، وارتفعت إلى 54 نادي من 13 دولة في النسخة الثانية. يعني أكيد يوم دولة الإمارات تحتضن أي نشاط، وهذا مو بتحيز، وإذا تحيز فهو تحيز مشروع. دولة الإمارات يوم تتبنى أو تشارك أو تطرح أو تحتضن أي يعني مبادرة أو أي حدث، يكون فيه نوع من الأسبقية، يكون في نوع من التميز، يكون في نوع من التفرد، وكأن الناس يعني عندها ثقة بالله سبحانه وتعالى وبدولة الإمارات العربية المتحدة أن أي حدث سيقام وسينظم تحت سقف دولة الإمارات يكون فيه يعني حماس من الدول أو من أي مؤسسة أو من أي مكان للمشاركة فيه. عادة دولة الإمارات يوم تحتضن شيء تلقى أنه فيه سبقية، تلقى فيه تفرد، تلقى أن ما شاء الله يكون الجميع حريص والكل مرحب بالدعوة والكل حاب أن يشارك ويلبي دعوة دولة الإمارات في جميع المجالات. مستمعينا، أصبحت هاي الفعالية من أهم الأحداث الرياضية للمرأة العربية، لأنه لا يوجد دورة رياضية بهالحجم وهذا الكم من المشاركة للرياضة النسائية، خاصة أن الجناح اللي تحقق في النجاح اللي تحقق في أول نسختين سهم في تشجيع الأندية العربية على المشاركة في الدورة الحالية، واللي شهدت عودة بعض الدول اللي غابت عن المشاركة في النسخة الثانية، إضافة إلى مشاركة في بعض الدول اللي تشارك لأول مرة. فأنا ما أعرف إذا كان السبب اللي أنا ذكرته أن اسم دولة الإمارات هو المشجع والمحفز، ولا في أسباب فنية، أسباب خاصة بالرياضة نفسها. يذكر مستمعينا أن انطلاق دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات جاء بعد أن نظم نادي سيدات الشارجة سلسلة من الدورات الرياضية الناجحة تحت عنوان منافسات دول الخليج، وأيضا بعد إصدار قرينة صاحب السمو حاكم الشارجة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مجلس إدارة نادي سيدات الشارجة في العام الماضي اسمه الشيخة جواهر القاسمي، أصدرت في 2008 قرار بتأسيس إدارة جديدة تحت مسمى إدارة رياضة المرأة، بعد أن أعربت الدول العربية عن رغبتها في المشاركة. وجهت سمو الشيخة جواهر بتحويلها إلى دورة عربية تنظم كل سنتين وفتح باب المشاركة أمام جميع الدول العربية، وكانت هاي الرؤية نقطة الانطلاق الأولى لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اللي أقيمت بنجاح في العام 2012 والدورة الثانية في 2014 وهاي الدورة الثالثة. نتمنى لهم النجاح والتوفيق، وجدا جميل أن يكون في نشاط رياضي إماراتي، يعني تكون دولة الإمارات مثل ما ذكرنا هي الحاضنة وهي المنظمة، مو بس هي اللي تبنت الفكرة مبدئيا وأسست ويعني أوجدت هاي الدورة. بنتعرف إن شاء الله في خلال لقاء اليوم عن يعني أهمية هاي الدورة وأهميتها بالنسبة للمشاركات، أهميتها بالنسبة لدولة الإمارات، وأكثر الرياضات التي تستهوى المرأة الإماراتية. يعني أنا قلت كرة السلة، كرة الطائرة، السهم، الرماية، هاي الأشياء، هل الإماراتيات في نوع من الإقبال على هاي الرياضيات، الرياضات المختلفة المتعددة؟ يمكن الرياضات نحن كنا نحس أنها مقتصرة فقط على الرجال، كحين المرأة الإماراتية قامت ودخلت وتتمرن عليها، مو بلا بس شيء، مو بنا يمارسونها كهواية، يمارسونها كاحتراف ودخول في دورات، ومن بين يعني رقم كبير من الدول المشاركة بتكون دولة الإمارات من ضمن هاي الدول، أو الفتاة الإماراتية وابنة الإمارات مشاركة. فهل هي عندها يعني القدرة على الاحتراف في هاي الأنواع من الرياضات اللي ممكن نوع ما تكون صعبة نوعا ما، ما نعرف هاي المواضيع اللي إن شاء الله بنناقشها وبنطرحها عقب شوية من خلال لقائنا التليفوني اللي بيكون مع الأستاذة نورة الشامسي نائب مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل برد نكمل فقرتنا الرئيسية. تريونا
الرايح الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم الأولى
تراثنا
هويتنا
الأولى 107.4 منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم بأرقام التواصل إذا حابين تشاركون ويانا في فقراتنا لليوم، رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على رقم 4477 والاتصال المباشر على رقم التليفون 0436999500. ذكرنا لكم قبل الفاصل أن موضوعنا الرئيسي اليوم عن دورة الألعاب الثالثة للأندية العربية للسيدات واللي تقام في دولة الإمارات وفي إمارة الشارجة بالتحديد ابتداء من غدا لين تاريخ 12/2 من طبعا اللي بتبدأ باكر إن شاء الله لين 12/2، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة. لتسليط الضوء أكثر على الموضوع بتنضم لنا على التليفون الأستاذة نورة الشامسي نائب مدير دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات. السلام عليكم أختي نورة.
أهلا وعليكم السلام،
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك.
بداية أختي نورة لو تعطينا نبذة عن الدورة الثالثة، نحن ممكن شوي عرفنا المستمعين لكن منك أنت أكثر يكون أكثر إفادة.
السلام عليكم أول شيء. طبعا دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات إن شاء الله بتنطلق غدا من 2 فبراير ولحد 10 أيام 12 فبراير، والدورة العربية طبعا تقام تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. والدورة العربية عندنا معتمدة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وجامعة الدول العربية، وتنظم من قبل إدارة رياضة المرأة لنادي السيدات الشارقة.
نعم.
وشركائنا للدورة من داخل الإمارات هم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس الشارقة الرياضي. طبعا في هاي الدورة إن شاء الله بتشارك معنا 18 دولة عربية واللي يمثلها يعني بيمثلون 56 نادي من هالدول.
صحيح.
وطبعا الدول المشاركة إن شاء الله بتكون عندنا دولة ليبيا، الجمهورية اليمنية، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، وجمهورية الصومال الديمقراطية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية، ودولة قطر، وجمهورية العراق، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، وجمهورية السودان وسلطنة عمان والكويت وأخيرا الدولة المستضيفة طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم. لو تحكينا أستاذة نورة عن الرياضات اللي بتشارك فيها الإماراتيات على وجه التحديد.
طبعا هم الألعاب بتكون إن شاء الله 8 ألعاب. الألعاب الجماعية بتكون إن شاء الله كرة السلة وكرة الطائرة، والألعاب الفردية بتكون تنس الطاولة، الرماية والمبارزة، القوس والسهم وألعاب القوة، وطبعا والجديد في الدورة اللي هي لعبة الفروسية القفز على الحواجز.
نعم. كمتخصصة كيف تقيمون وضع الرياضة النسوية الإماراتية؟ هل في إقبال من قبل النساء الإماراتيات على المشاركة؟ أنا حقيقة يعني من دهشة.
الحمد لله، هو الدورة هاي مثل ما تعرفين إن شاء الله بتكون الثالثة، والإقبال اللي ياس نشوفه على السنوات الحمد لله وايد ياس يزيد، والإقبال وايد كبير من دولة الإمارات عشان أن يمارسون الرياضة، وهالشيء إحنا نلاحظه من خلال ارتفاع أعداد الأندية المختلفة، الأندية المختلفة ودولة الإمارات اللي تخص الرياضة النسائية مثل نادي سيدات الشارجة. وحتى يعني تعرفين المنتسبات أو اللاعبات اللي يجون يمارسون الرياضة بشكل احترافي ويكون من خلال أن يخوضون بطولات ومنافسات، أو حتى تعرفين مثل على سبيل الهواية الرياضية عشان يحافظون على صحتهم. وإحنا طبعا نتمنى إن شاء الله يكون هذا الإقبال، لأن مثل ما تعرفين الرياضة وايد مهمة في حياة الإنسان.
صحيح.
والمرأة الإماراتية الحين تعرفين مو مثل يعني قبل، كان الأعداد من حصرة، لكن الحين الحمد لله المرأة الإماراتية شاركت في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وإحنا إن شاء الله نسعى بعد لزيادة هالشيء في الفترة الجاية إن شاء الله.
إن شاء الله. زين، شو أكثر الرياضات اللي تستهوي المرأة الإماراتية وفي تركيز من قبل المرأة الإماراتية على المشاركة فيها أو ممارستها؟
طبعا المرأة الإماراتية تألقت الحين في العديد من الرياضات، ودائما تسعى أن تخلي بصمتها في جميع الألعاب، والدورة العربية خير مثال على هذا التطور. وإذا يعني الدورة الأول دورة بدينا إحنا بخمس ألعاب، عقب الدورة الثانية كانت 7 ألعاب، وحين الحمد لله وصلت 8 ألعاب. وطبعا يعني تعرفين المرأة الإماراتية الحين ما شاء الله عليها، ما في شيء يغلبها ما شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أبغي أعرف يعني بديتوا يعني هاي الدورة الثالثة تعتبر أكبر كما نسبة دول مشاركة، فشو الأشياء اللي اتخذتوها لزيادة الدول المشاركة الإجراءات؟
طبعا احنا بدينا من خلصنا النسخة الثانية من الدورة العربية على طول بدينا نشتغل على الدورة الثالثة، في نسختها الثالثة، وكان في حتى حملات ترويجية، كنا زرنا المملكة المغربية وحتى جمهورية مصر عشان بس تعرفين انوعي، لان احنا نبغى بعد بناتنا يستفيدون، وهم طبعا البلدان اللي رحنا لها احنا هم عندهم خبرة طبعا في رياضة المرأة اكثر منا، فاحنا حبينا ان بعد تعرفين ان نشجعهم يجون عشان بناتنا يستفيدون من هالشيء. والحمد لله الحين المشاركات واقبال وايد كبير من الدول العربيه.
تمام. زين، المراه الاماراتيه هل هي اقل اقبالا على الاحتراف من مثلا زميلاتها من باقي الدول ولا؟ وكم عدد الاماراتيات المشاركات وياكم؟
احنا المرأة الإماراتية مثل ما تعرفين اختينا بدأت الحين تشارك في الدورات الألعاب الأولمبية، ومثل في وقت يعني قريب كانت سمو الشيخة ميثة بنت محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة لطيفة آل مكتوم من أوائل الرياضيات على مستوى الدولة ان يشاركون في الألعاب الأولمبية، وبعد في اللاعبات الثانيات اللي شاركوا في هالمسابقات مثل البطلة آمنة الحداد شاركت في مجال رفع الأثقال، وغيرهم بعد من الدورات ألعاب البارلمبية كانت هناك سرية الزعابي ومريم المطروشي في ألعاب القوة. يعني تعرفين احنا شوي الإماراتيات قاموا الحين يوصلون حتى ان شاء الله للعالمية، وإحنا من ضمن الأهداف هاي الرئيسية من خلال دورة الألعاب الأندية إن إحنا نرفع نسبة مشاركة دولة الإمارات في الأولمبيات الخاصة بالرياضة النسائية. فتعرفين المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية تختلف شوي من ناحية التحديات والفكر، تحتاج لظروف محددة ولها شروط معينة نسعى إن شاء الله إحنا لإيجادها إن شاء الله.
ممكن تعرفين على بعض الشروط اللي واجب توفرها في المشاركات في الدورة
اللي هي من الدورة العربية؟ طبعاً إحنا كدولة مستضيفة دولة الإمارات العربية المتحدة يحق لها أن في كل لعبة تشارك أفناديين.
نعم فناديين.
وطبعا هنا عم ناديين، ومن الأندية اللي بيشاركون بعد ويانا من دولة الإمارات بيشاركون ويانا نادي بني ياس ونادي الوسط في الألعاب الجماعية إن شاء الله.
إن شاء الله. في شيء تحبين تضيفينه، تقدمينه، دعوة تحبين توجهينها قبل لا نختم؟
طبعا احنا ندعي جميع الجمهور ان شاء الله يشوف حفل الافتتاح ان شاء الله بيكون مباشر على قناة شارجة 7 المساء، وان شاء الله حتى احنا ندعوهم ان يجون ويشجعون الفرق، وعشان يشوفون هم عشان بعد الجمهور على مستوى اللي وصلوا فيه اللاعبات الاماراتيات، فاحنا ندعوهم ان يجون يشوفون المباريات. وطبعا جدول المباريات بيكون موجود ان شاء الله على موقع الدوره اللي هو www.awst.ae.
تمام. نتمنى لكم التوفيق في هذه الدورة، ونتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركة ولدولة الإمارات والإماراتيات بشكل خاص.
إن شاء الله. إن شاء الله. مشكورين.
العفو. شكرا جزيلا أستاذة نورة الشامسي. شكرا.
شكرا.
إذن مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة نورة الشامسي نائب مديرة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، حدثتنا عن هذه الدورة المقامة للمرة الثالثة أو الدورة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الشارقة بالتحديد. كل التوفيق إن شاء الله لكل الفرق، والتوفيق الأكبر إن شاء الله للفرق الإماراتية والإماراتيات المشاركات في الدورة. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل كمل مشوار الرايح تريونا.
الرايح صدى الماضي،
صوت الحاضر
على الأولى
107.4.
الأولى
منكم وفيكم
107.4. الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. بدانة الحوامل تؤدي لمضاعفة خطر إصابة الطفل بالتوحد. هذا عنوان فقرتنا التالية. الفقرة الثانية في البرنامج وهي فقرة
تدري أن
تقول أن في دراسة حديثة أثبتت أن بدانة الحرمة الحامل تؤدي لمضاعفة خطر إصابة الطفل أو الجنين بالتوحد مقارنة بمن لا تعاني من هذه المشكلة. فذكر الباحثون أن المرأة عندما تكون حامل ومليانة، يعني ما شاء الله متين عليها صحة، ومصابة بعد بالسكري، فهالشيء يشكل خطر لإصابة الطفل بالتوحد بزيادة 4 أمثال على الأقل عن غيرها من الحريم اللي هم غير بدينات وغير مصابات بالسكري. الباحثين اللي سووا دراسة والمشرف على الدراسة ذكر بالنسبة للخطر بشكل عام ومقارنة مع أمراض الطفل الشائعة كالبدانة والربو، فإن معدل الإصابة باضطراب طيف التوحد متدني نسبيا، لكن التأثير الشخصي والأسري والاجتماعي لاضطراب التوحد يكون هائل. صرحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن من بين كل 68 طفل في طفل مصاب باضطراب طيف التوحد اللي يشمل متلازمة إسبرغر واضطرابات النمو الشائعة، ويمثل هذا نحو 1.5% من الأطفال الأمريكيين. وتشير نتائج الدراسة إلى أن الخطر يزداد إلى 3% لأطفال النساء البدينات أو المصابات بالسكري، وأنه يقترب من 5-6% بين الأمهات البدينات المصابات بالسكري. بدانة الحرم الحامل وحدها تزيد مخاطر الإصابة بالتوحد بنسبة 92%. طبعا هالشيء يسفر عن تشخيص إصابة المرأة بالسكري قبل الحمل، وعن إصابتها أو التعرض لمضاعفة الخطأ لمضاعفة الخطر إلى أكثر من 3 مرات. عندما تكون الحامل مصابة بالسكري وبدينة، هذا يزيد خطر إصابة الطفل بالتوحد إلى 4 أمثاله إذا ما تم تشخيص الإصابة بالسكري أثناء الحمل، وإلى قرابة 5 أمثاله إذا كانت المرأة مصابة بالسكري قبل الحمل. وفي إحصائية حديثة أفادت مستمعينا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بالتوحد كانت 1 من بين كل 88 طفل، لكن هاي النسبة ارتفعت لتصبح 1 لكل 50 طفل ما بين وجود زيادة، الأمر اللي يبين يعني وجود زيادة في إصابة الأطفال بالتوحد. الله يكفينا الشر. يسمى التوحد بالاضطراب الغامض، هذا لصعوبة اكتشافه، ويؤثر طبعا هذا المرض في تطور التواصل اللفظي وغير اللفظي، وكذلك يؤثر على مهارات التفاعل الاجتماعي. وتظهر مستمعين أعراض مرض التوحد على الطفل في سن الرضاعة وقبل بلوغ عمر 3 على الأغلب. في أكيد علامات وفي مظاهر للتوحد تبدأ تبان على الطفل المصاب، منها حدوث حركات متكررة بالأيادي والأصابع، الاهتمام بأشياء المتحركة وتفاصيلها، وتكرار حركات جسدية، وإذاء الآخرين وإذاء نفسه، والصراخ أو اللي هو يرمس بطريقة أو بشكل غير مفهوم وبشكل متكرر، لأن معظمهم يكون عندهم صعوبة في الكلام وصعوبة في التعبير، فتلقاه مسكين يبغي يحاول يوصل معلومة أو يبغي يزقر أو يبغي يتكلم، لكن الوسائل اللي عنده والمهارات ما تساعده وما تسعفه للكلام. خلاصة الدراسة مستمعينا، لازم يكون في متابعة من المرأة من الحرمة اللي تبغي تحمل أو إن هي حامل، لازم يكون في متابعة دورية، ونحن هنا عندنا في دولة الإمارات المراكز الصحية والمستشفيات ما تقصر في متابعات دورية للمرأة الحامل على مدار 9 شهور وبشكل متتالي يعني وبشكل يعني دوري. فالوقاية خير من العلاج مثل ما نقول. فإذا تقدر الحرمة قدر الإمكان اللي تبغي تحمل تنزل وزنها قبل الحمل، لأن هي بطبيعة الحال بتكتسب وزن زيادة في خلال فترة الحمل، فتنزل وزنها قبل الحمل علشان تتجنب خطر الإصابة بمرض السكري، وعلشان تتجنب طفلها خطر الإصابة بمرض التوحد. يعني ما عليه تتعب هي شوية في البداية تنزل الوزن، ولا أنها تدخل في متاهات التوحد ومشاكل، يعني الله لا يبلي حد إن شاء الله، والله لا يعني يكفي عيال الجميع إن شاء الله أمراض التوحد وكل الأمراض، لأن هاي الأمراض يعني تنعكس على الطفل وتنعكس على أسرته وتكلف المجتمع، يعني هاي روحها أعباء مادية ونفقات مالية على الهيئات الصحية وعلى وزارة الصحة وعلى المستشفيات، تكلفة علاج الطفل، ومحتاج لعناية خاصة ومحتاج لمدارس خاصة ومحتاج من نوع التربية الخاصة، فهذا كله عبء. يعني حاول الواحد قدر المستطاع أنه يتلافى، إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا كانت البدانة المرأة الحامل وإصابتها بالسكري يؤدي إلى وجود أطفال مصابين بالتوحد، فلازم يكون في إجراءات يعني توعوية، لازم يكون في وعي من قبل أولياء الأمور، لازم يكون في وعي من قبل المرأة اللي تبغي تحمل أن يعني هالشيء أو البدانة أو السكري جدا خطر على الطفل. الكشف المبكر يعني الفحوصات الدورية هاي لكل 6 شهور الوحدة تسويها عشان تتأكد أنها غير مصابة بالسكرية أو غير مصابة بأمراض ممكن تؤثر على هذا الجنين. لازم يكون في متابعة، لازم يكون في وعي، لازم يكون في نوع من الثقافة العامة اللي يعني تخلي جميع الحالات أو جميع النساء أو جميع الراغبين في انتظار مولود جديد يكون مخذين احتراز. يعني الحمل نعمة من رب العالمين، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فما نفسد نحن هاي الزينة بالجهل، بعدم الوعي، عدم الانتباه، ما في تركيز، ما في خطط نمشي عليها، وبالتالي يعني ليش نعكر صفو الحياة بممارسات خاطئة نحن قادرين على أن نتلافاها. مستمعينا نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل يا البرنامج، عندكم رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على رقم التليفون 4477، واتصالاتكم لا رسالة نصية مو على رقم التليفون على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. كان في رسالة نصية وصلتنا من أحد المستمعين اللي هو عنده اقتراح، وقال يعني إن أمانة لازم نقرأ اقتراحه، ويقول لا يعني ما ننسبها لعمرنا. بس وين راحت رسالتك؟ وين راحت رسالته؟ هو عنده اقتراح للإذاعة وكان يعني يبغينا نحن نقرأ. هني الرسائل قامت توصل لكن على الفقرة الطبية. وين راحت رسالة الأخ المستمع؟ للأسف بنحاول نظهرها عقب الفاصل إن شاء الله وبنقرأها لك ولا يهمك. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل كمل الساعة الثانية من الرايح تريونة.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
صدى الماضي،
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ونرحب بالجميع في الساعة الثانية من برنامج الرايح. في رسالة نصية وصلتنا هي عبارة عن دعاء، المفروض أن نحن نقرأ لأن هذا دعاء. وين سار الدعاء؟ اللهم اجعلنا في الشدة صابرين، ولقضائك راضين، وفي الرخاء شاكرين، ونقي قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، وزيننا بأخلاق سيد المرسلين، وسخر لنا عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصباح الخير، صباح النور، وشكرا جزيلا على الدعاء. هذا الرقم اللي ينتهي ب 855. الحين مستمعينا نشوف شو عندنا، ننتقل يمكن لفقرتنا الثالثة، ننتقل لفقرتنا الثالثة والأخيرة اللي بتكون اليوم عن الفيروسات. الفيروسات، وفي رسالة نصية وصلتنا عن الفيروسات من الأخ مشعل البشري، يقول صباح الخير، الميكروبات ستكون سابحة ويمكن أن تدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم أو العين. الأمراض اللي تكون شائعة الانتشار بواسطة السعال على الأقل والعطاس، ومنها الزكام والسعال الديكي والتهاب الحلج على سبيل المثال، ومنها ما ينتقل عن طريق الحيوانات الأليفة كالطيور والقطط والكلاب، ومنها السل والحساسية اللي تصيب الكبد والكلى، ومرض الطاعون عفانا الله اللي ينتقل للأطفال عن طريق القطط. هناك الكثير من الأمراض واللي تتعدى 200 مرض تقريبا، والوقاية خير من العلاج. أخوكم مشعل البشري مطرش هاي الرسالة. شكرا جزيلا يا مشعل على رسالتك وعلى المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وبنسأل الدكتور فيها في فقرتنا وبنعرف مدى صحة هاي المعلومات، وشكرا على المشاركة ويانا في برنامج الرايح. إذن يمكن أنا أعطيتكم بديت بهاي الرسالة، المفروض كنا نقول إن هاي فقرتنا هي فقرة
داوها تبرا.
داوها تبرا ما بين الفيروسات والبكتيريا والفيروسات اللي سبحان الله من نعم الله، قبل ما نبدأ في المعلومات الطبية، من نعم رب العالمين يا مستمعين الكرام إن الفيروسات لأن هي وايد منتشرة حوالينا بشكل هائل، فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل هاي الفيروسات غير مرئية، ما نقدر نشوفها بالعين المجردة. ولا اتخيل يعني أن أنت تعيش وتشوف إيديك كلها فيروسات، تشوف الطاولة اللي عندك فيروسات، تشوف مثلا هاي المايكروفون اللي قدامي كله فيروسات، الكيبورد، الشاشة، كل شيء كل شيء كل شيء فيه فيروسات. الفيروسات أكيد يعني موجودة حوالينا، بنتعرف أكثر عن الفيروسات من خلال الاتصال التليفوني في داوها تبرا مع الدكتور منصور الحبيب طبيب أسرة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
حياك الله ويانا في برنامج الرايح، الله يحييك يا دكتور.
الله يسلمك.
نشكرك على المشاركة ويانا في داوها تبرا وفي الرايح. واليوم موضوعنا عن الفيروسات، وقبل نعرف طرق الفيروسات لو تخبرنا شو هي الفيروسات.
تمام، في البداية أحيي المستمعين الكرام، أتمنى لهم الصحة والعافية إن شاء الله، ولجميع فريق عمل إذاعة الأولى. طبعا احنا في عالم الطب كأطباء يوم ندرس عن الفيروسات ويعطونا تفاصيلها مثل ما تقولين يسوي تحصيل حاصل، لكن يومتين تتعاملين مع المرضى مع الأشخاص العاديين تبتدي عاد علامات الاستفهام تظهر. شو ها انتو سوالفكم يا الدكاترة، فيروسات، بكتيريا، جراثيم، حشرتونا، يعني شو المقصود، شو يعني فيروس، خبرونا. الإشكالية وين، ان هي مجموعة عندك من الكائنات اللي احنا ما نقدر نشوفها بعيوننا.
صحيح.
طبعا الحشرات نروم نشوفها بعيوننا، لكن هاي الكائنات اللي من تحت من ضمنها الفيروسات، من ضمنها البكتيريا، من ضمنها الطفيليات، عبارة عن عوائل مختلفة من المخلوقات اللي ما نروم نشوفها بعيوننا. هني المشكلة تي ان الناس ما يقدرون يميزون، ان انت شو ياس تقول شو الفرق، يعني الحين خلاص هم كلهم نفس الشيء ومع السلامه. الاشكاليه لا، تختلف الانواع وكل نوع تختلف طرق علاجه، كل نوع تختلف طرق الوقايه منه. فاحنا لو قدرنا نفهم من هذا المنظور بتتسهل العمليه وايد في دماغنا، ان مثل ما عندنا احنا في الحشرات كمثال بسيط، يعني عندك الذباب وعندك البعوض، اللي يفيد مع البعوض ما يفيد مع الذباب، يعني هم مثل ما تقولين عوائل مختلفة تماما.
صحيح.
سواء كان طريقة تكاثرهم أو انتقالهم أو أذيتهم للإنسان مختلفة.
صحيح.
فبنفس الطريقة الفيروسات هي عائلة من عوائل هالمخلوقات اللي موجودة في هذا العالم، اللي وظيفتها الحالية اللي احنا جالسين نشوف انها ستنقل امراض وتسبب امراض للبشر. لكن الله سبحانه وتعالى طبعا ما يخلق شيء الا بمقدار، الا بحكمة، الا لهدف اسمى، واحنا بعدنا ما وصلنا لذيك المرحلة من العلم اللي نقدر نعرف المنافع الحقيقية للفيروسات، وليش هي موجودة، وليش هي موجودة بهالكثرة وكل يوم يطلع نوع جديد. لكن طبعا حاليا اللي عندنا بشكل بسيط ان الفيروسات هي عباره عن هالمخلوقات اللي تسبب امراض تنتشر من فرد الى اخر ومن شخص الى اخر بطرق مختلفه بنتكلم فيها ان شاء الله، وتنقل الامراض المختلفه.
تمام. الحين طرق انتقال الفيروسات
هاي اذا تكلمنا عنها أظني ما حد بيشتغل وما حد بيظهر من بيته والكل بيتم لابس القناع والماسك وبيلحف بعمره وما بيسوي شيء.
لا بتوصل الفيروسات بعد.
وبتوصل له بعد. على فكرة في ناس أنا أعرف في بعض الحالات من المرضى يعيشون في غرف معقمة وما يظهرون ما يطلعون أي مكان. يقول لك لا أنا يمكن إذا سلمت على فلان أو حطيت إيدي على الطاولة ولا على الموتر ولا كذا بينتقل الفيروس بمرض. طبعا الله يبعد الجميع عن هذا
الوسواس
اللي ممكن يكون مدمر للحياة الإنسان. زين فإذا بنتكلم عن طريق انتقال الفيروس أي شيء بتذكرينه بقول لك يستوي. ينتقل عن طريق الفم ينتقل عن طريق العطاس يستوي عن طريق اللعاب يستوي عن طريق الملامسة عن طريق السوائل الجسم عن طريق الدم. أي شيء يخطر في بالك في بتحصلين نوع من هاي أنواع الفيروسات اللي يستخدم هذا الطريق للانتقال. بنقول يعني شو نسوي ما نسوي شيء في حياتنا؟ لا هي مش بهالطريقة لأن في أمور تنتقل بصعوبة في أمور تنتقل بسهولة. والله من رحمة رب العالمين علينا أن الأمور اللي تنتقل بسرعة بيننا هي الأمور السهلة الزكام الانفلونزا الرشح هالأمور تنتقل بسرعة بين الناس وأثرها تدرين يومين ثلاث صح أنه متعب ويهلك ويكسر الجسم لكن يعني ما له تأثيرات خطيرة لا سمح الله
يختفي يعني أنا مثلا مرات في صلاة الرياضة يوم تستخدم الأجهزة هاي مالت الرياضة والله في سؤال يدوم أقول هاي الأجهزة الحين كلها جراثيم وكلها فيروسات وكلها بكتيريا هم يحطوا لك المناديل المعقمة لكن هل فعلا هاي كفيلة أن هي تجتل الفيروسات إذا موجودة وإذا والجراثيم والبكتيريا
بنسبة كبيرة ما بقول لك 100% لكن بنسبة كبيرة التعقيم يساعد وفي نقطة وايد مهمة إذا نحطيها في بالنا أن عملية غسل اليدين هي من أرخص وأفضل وأنقى الطرق لمنع انتقال الفيروس. أعطيك مثال الحين إحنا مثلا ابتلاءنا الكبير أو مشكلتنا العودة في عملية نقل الأمراض عن طريق اليد. لو بنفكر فيها موضوع العطاس أو الرذاذ لازم واحد يكون منك وايد قريب عشان يعطس في وجهك وينقل لك الفيروس. وهذا شيء يعني نادر الحدوث. أعتقد.
وما في حد بيعطس في وجه الثاني يعني
ما في حد بيعطس في يعني إلا لو واحد يبغى يسوي نزالة في حد ويسوي في مقلب هذاك بعد شيء ثاني لكن الأسرع طريقة وأكثر طريقة متعارف عليها لنقل الفيروسات
السلام
هي المصافحة أو الملامسة خلينا نقول بأي طريقة كانت. فإذا أنا الحين أعطي بس مثال بسيط جيت مكان خلينا نقول هالصالة الرياضية اللي ذكرتيها جاي من البيت متعطر متسبح ايدي نظيفة كل الأمور طيبة جيت الحين زخيت مقبض أحد هالأجهزة الرياضية فلنفترض الفيروس موجود على هذا الجهاز وما تعقم جوت ايدي بديت أتمرن شليت الجهاز أو
مسكته
بأي طريقة ما أو جهاز الركض هذا زين وخلصت. الحين في نقطة مهمة أنا يوم خلصت استخدامي لهذا الجهاز هل إيدي ملوثة ولا لا؟
أكيد ملوثة.
أكيد ملوثة. حلو الكلام. هذا الفيروس اللي الحين موجود في إيدي ما بيجي في حلجي أو ما بيدش في جسمي لأنه ما يوم يمشي على إيدي وعلى كتفي وبيجي بيدش في الحلج كيف يوصل لحلجي؟
كيف يوصل؟ إذا أنا أكلت شيء أو شربت يعني استخدمت ديال وصل شيء للحلج مثلا
بالضبط سواء حطيت ايدي على حلجي عشان انظف العرق ولا احج حلجي او وجهي او مثل ما تفضلتي خذيت شيء اكله واشربه وحطيته بحلجي احنا مجتمعاتنا متعودين ان ايادينا على طول تصير على ويوهنا
صحيح
في خلال ثواني
صح
ولا لا
صحيح انا حين سويت الحركه بشكل
لا شعوري
صحيح
فهني السالفة إن أنا أيود بعمري أيود يدي أصير أغسل أقرب مغسلة أغسل يدي أو إذا عندي معقم وياي وخلاص وبعدين أكمل
الحياة أكل ولا أشرب ولا دكتور بناخذ فاصل وعقول فاصل بنكمل الحياة وبننظف يدينا من الجراثيم لو سمحت
تفضل
فاصل وبنواصل مستمعي الكرام تريونا ومع دكتور منصور حبيب تريونا
الرايح
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم الأولى. منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
من جديد التحية مستمعي الكرام، وحياكم الله مرة ثانية في فقرة دوهة تبرى من خلال برنامج رايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان من محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. ومازال الحديث متواصل ويا دكتور منصور الحبيب طبيب أسرة، موضوعنا عن الفيروسات. حياك الله يا دكتور من جديد.
الله يحييكم ويبجيكم.
سمحنا إذا طولنا عليك في الفاصل.
أرفع عليكم. حياكم.
إنزين، نحن وصلنا أن نغسل إيدينا عقب الجيم ولا عقب أي شيء أن يكون في غسيل متواصل للإيدين، لكن هل الصابون العادي كفيل أنه يقتل الجراثيم ولا لازم نأخذ مثلا الصابون اللي هو مكتوب عليه أنه يقتل الجراثيم في الماركات المعروفة كطبيا؟
على فكرة بس الماء يروح كافي.
صدق.
بس الماء يروح كافي، وجعلنا من الماء كل شيء
حي.
موضوع الصابون هذا هدفه يعني ينظف الإيد من الأوساخ، سواء من عقب الأكل أو من يعني الأوساخ اللي تكون عالقة في اليد، لكن ما يخص بعملية التعقيم كمعقم، هو ما يعتبر معقم. الصابون الماء يروحه كافي، حتى بيني وبينك مواد التعقيم اللي يحطونها في المستشفيات وفي الأماكن الصحية المختلفة هاي طبعا لأنها مركزة، فلأن تدرين استخدام الماء صعب بيكون أنه يوصل المكان شيء، وهذا بعد شيء يستخدمون هالمعقمات اللي هي تكون بشكل مركز عبارة عن سائل، وفي بعض المواد حتى يعني ما ينصحون أنها واحد يستخدمها بعد بكثرة أو زيادة عن اللزوم، لأنه ممكن أيضا تؤدي إلى جفاف لليد.
أيوة
في ناس يعني مثل ما تقولين على كل صغيرة وكبيرة بيصير
صحيح
يستخدم معقم. هذا بعد
من الهوس مرات
يستوي الهوس، نوع من العادة ونوع من الهوس، فيها عملية الموازنة في كل شيء. يعني وفي نفس الوقت خلينا نحط في بالنا نقطة مهمة، إذا أنا عندي مثلا في البيت، أنا أدري أن الحمد لله مثلا عندي في البيت بيتنظف مرة في اليوم، في يوم أنا بي بستخدم الأشياء المختلفة حتى لو ما غسلت إيدي على طول ما فيها خلاص، يعني هي العملية بعد تعتمد أنا وين ساير. هل ساير مطعم، هل ساير صالة رياضية، هل ساير عيادة، هل ساير مكتب. إذا أنا بصير مكتب مشترك اللي كل حد يستخدم الجهاز الكمبيوتر
صحيح.
كل واحد إيديه عليه نعم، هني أحط في بالي إن كل فترة وفترة أغسل إيدي.
تعرف دكتور من الأشياء هي تفضل
مثل ما تفضل يعني هي نعم، وأنا قدر الإمكان ما أحاول أحط إيدي مباشرة منطقة الحلج، إذا ممكن على طرف الوي وكذا هاي يمكن من الطريقة اللي فيها أكثر تحدي وصعوبة عند الشخص، يقول لك أنا ما أروم يعني شو يعني ما أستخدم إيدي ولا كذا،
يربط الدب حبل.
نعم.
دكتور تعرف من الأشياء الخطيرة بعد في المطاعم اللي هي المنيو، يعني ها كله يعني شوف 20,000,000,000 واحد يقبضها المنيو يوميا، ونحن نسير وناخذ طريقة لا مباشرة نطلب، وعسى نحن أوريدي جايين وغاسلين إيدينا فنبدأ ناكل ونحن ما نعرف البلاوي اللي كانت في المنيو.
صح. إنزين هني بزيدك من الشعر بيت الحين، هذا الموضوع يستوي حق ملايين البشر ولا لا؟
صحيح.
لو كان هذا الموضوع خطر كان بيكونون المرضى مكستحين على مستوى العالم، لكن الحمد لله كلنا بخير وصحة وعافية. هني دور وايد مهم على فكرة، جهاز الدفاعي في جسم الإنسان الله سبحانه وتعالى سخره بطريقة أن أي فيروس يدخل على طول الجهاز يشتغل ويتحرك ويصير يواجه هذا الكائن الغريب اللي داخل على جسم الإنسان ويتخلص منه بدون ما احنا نحس.
سبحان الله.
في 80% من الحالات الجسم يسوي شغلة بهدوء واحنا ما نحس بالموضوع.
سبحان الله.
ما احنا ما نقول ان الفيروسات ما بتدخل، نعم بتدخل بشكل يومي، لكن الفلتر موجود والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني مسخر الجسم بطريقة انه شغال، لكن يوم احنا بنسوي امور في حياتنا اللي هي تأثر على كفاءة عمل الجهاز الدفاعي هني عاد تبتدي المشاكل تظهر.
أيوة. زين بالنسبة دكتور للي يربون حيوانات في البيت واللي يحبون القطاع والكلاب واللي يربون مثلا دواجن وطيور، هل فيها خطورة على الإنسان أو من ناحية نقل الفيروسات؟
هذا بين وبينك سؤال وايد مهم ويعني مطروح للنقاش بشكل عميق من سنوات في المجال الطبي.
نعم.
هل نمنع الناس أن يقتنون حيوانات أليفة؟ أو هل يهتمون بنظافة الحيوانات؟ شو الموضوع؟ الإشكالية الكبيرة هنا أن أنت عندك نوع من عوائل الفيروسات بس خاصة بالحيوانات.
أيوة.
يعني تنتقل من حيوان لحيوان، فإذا انتقلت من الحيوان للإنسان بعض الأحيان ممكن أثرها يكون وايد خطير أو مدمر أو خلينا نقول مميت. ف الحمد لله يعني الوسائل موجودة هالأيام، سواء كانوا من العيادات البيطرية، من الاهتمام بنظافة الحيوانات يعني يدخلون البلاد من المنافذ المختلفة، فالآليات موجودة في عملية الحفاظ على هالحيوانات بالنظافة المعقولة اللي ممكن على أساسها واحد يقدر يحتفظ فيهم في المنزل أو يربيهم.
وهل خطورة
هي بعد أرد وأقول عملية الاستمرارية في التدقيق على صحة هالحيوانات.
أيوة. أيوة. لكن مثلا خطورات الحيوانات هاي مثلا مو بخطورتها نقدر نقول نقل الفيروسات، هاي مثلا تكون أكثر تأثيرا على الأطفال دون الكبار ولا كلها سواسية؟
لا كلها سواسية، وبالعكس بعض الأحيان يمكن الأطفال تكون مناعتهم أحسن.
سبحان الله.
لأنهم في طور النمو والمناعة جالسة تتكون وتكون نشيطة أكثر.
أيوة.
صحيح أن يمكن هم تكون قدرتهم أقل بعض الأحيان لأنهم أعمارهم أقل، فبالتالي خلينا نقول الجسم ما متعرف على وايد من الجراثيم.
أيوة.
في ذاكرة الدماغ، لأن الدماغ يسوي مثل الميموري أو الذاكرة.
أيوة.
يحتفظ بلستة أن هذا الفيروس دش عندي قبل ولا ما دش.
أيوة.
يسوي منه نسخة ويخليه. أيوة. عشان إذا دش مرة ثانية على طول يطرده.
نعم.
مع الطفل يمكن يكون هذا الموضوع أقل، لكن لأن الجهاز الدفاعي نشيط فالتجاوب بعض الأحيان يكون أفضل حتى من الكبار.
سبحان الله، ولله في خلقه شؤون يعني. سبحان الله.
ولا ننسى الطفل في حركة دائمة، فبالتالي هو نشيط من جميع النواحي، لكن الكبار خلينا ساكتين.
شو اللي صار؟
الكرسي واليلسة وعدم الحركة وعدم وجود الرياضة اليومية أو خلينا نقول أسلوب الحياة الصحي، هذا يخلي الجهاز الدفاعي ميهود، يخلي في وضعية مش
كسلان. هي.
كسلان يعني مثل كسلان جدا ما نحن جلة ماجد يعني.
تمام. تفضل آخر شيء.
فبالتالي يكون عرض أكثر يعني للمشاكل
للفيروسات وللمشاكل
والفيروسات.
الله يكفينا شر الفيروسات والمشاكل إن شاء الله، وتكون تدخل وتطلع بسلام يعني، مغير ما ندري ومغير ما نحس. شكرا جزيلا دكتور منصور على مشاركتك ويانا في فقرة داوة تبرى في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون اللقاءات ثانية ونتكلم عن أسلوب الحياة والوقاية من الفيروسات والأمراض.
جزاكم الله خير. أكيد إن شاء الله، حتى ممكن في حلقة ثانية نتكلم عن موضوع الوقاية، وهاي بعد روح يبارة حديث عن ممارساتنا اليومية لهذا الموضوع.
والله إذا حاب تكمل نحن عندنا فاصل الأذان، إذا تبغى بنكمل عقب فاصل الأذان إذا وقتك يسمح.
نخلي المرة الجاية.
خلاص إن شاء
الله. جزاكم الله خير.
إن شاء الله دكتور. شكرا جزيلا.
شكرا.
مع السلامة دكتور. مستمعين ناخذ فاصل الأذان، عقب برادين نكمل الرايح تريونه.
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح، والله يتقبل صلاتكم وطاعتكم يا رب العالمين. من الرسالة النصية اللي كانت وصلتنا عن يعني مستحيل أن الرسالة كل ما أبغي أطلعها تضيع. هاي في الأخت سارة مطرشة صور في الذكرى 8 لتوليه ولاية عهد دبي. من هو حمدان بن محمد الذي لا يعرف المستحيل، وما هو سر لقب فزاع؟ مطرشة لينك. شكرا يا سارة على الرسالة. المستمع اللي كان مطرش الرسالة هي يقول الفكرة عنده فكرة. المستمع اللي ينتهي رقمه ب 828 يقول الفكرة مسابقة شعبية للمستمعين، برنامج مسابقات لأجمل صوت شعبي وأجمل شلة تراثية وأفضل قصيدة وأفضل إلقاء للشعر وأفضل مقدم أو مقدمة برامج، نفس برامج المواهب بس فيما يخص الصوتيات، اكتشاف المواهب وتبنيها. أتمنى تطبقون هاي الفكرة وتأخذونها وتقولون أني أنا صاحبها. قبل ما ننفذ الفكرة قريناها وقلنا منو صاحب الفكرة، بس ما عدنا اسمك فقلنا آخر 3 أرقام من رقمك. شكرا جزيلا على الرسالة، وإن شاء الله بنرفعها للإدارة، وإذا كان في شيء أكيد بيكون يعني الفضل الله سبحانه وتعالى ومن عقب رسالتك واقتراحك الطيب أخوي المستمع. كان في رسالة ثانية عن المشاركة عن الميكروبات لكن بعد ما عفوا سارت. المهم كانت هاي المشاركات لليوم. نحن نشكر كل المستمعين اللي يتواصلون ويانا ويشاركون ويانا في برنامج الرايح. معلومة أخيرة قبل ما نختم، كانت معف في مجال نقراها ولا لا، كانت عن الجراثيم والميكروبات. بعدنا عندنا 4 دقائق نقرأ فيها بعض المعلومات اللي إن شاء الله تفيدكم مستمعينا في الحلقة. الفيروسات مثل ما ذكر دكتور منصور تمام، هي أصغر الكائنات اللي تسبب المرض، وتتراوح أبعادها ما بين 20 إلى 300 نانومتر، وتحتوي على جزء من حامض نووي اللي هو DNA والRNA، ولا يمكن أن تحتوي عليهما الاثنين معا، ويغلف بقشرة بروتينية. تتميز الفيروسات بأنها ما تعيش مترممة على المواد العضوية الميتة ولا على البيئات الغذائية الاعتيادية، ولكنها متطفلة إجباريا، لا تنمو إلا على نسيج حي أو داخل العائل القابل للإصابة بها، وهي متخصصة في العائل اللي تصيبه، مكتوب رقم 5. ويرى البعض أن الفيروسات تمثل مرحلة مميزة وثابتة من مراحل تطور المادة الجمادية، ونظرا لاحتواء الفيروسات على بعض الصفات الإحيائية فإنها تعتبر حلقة وصل ما بين الجماد والحياة. أنا أعتقد حلقة الوصل إن هي بس تعطينا تيبنا البلاوي والفيروسات وتيبنا الأمراض. أحجامها تختلف الفيروسات عن البكتيريا بصغر حجمها، حيث أن حجم أكبر فيروس لا يتجاوز نصف حجم نصف أصغر بكتيريا، سبحان الله، ويتراوح حجمها ما بين 10 إلى 300 ميكرو أو نانومتر، وتوصف بأنها أصغر الكائنات المسببة للمرض، ولا يمكن مشاهدتها إلا بالميكروسكوب الإلكتروني إن أمكن التعرف على خصائصها وأشكالها وتركيبتها. من الأشياء ممكن بقاش ندخل في يعني في الأشياء وايد علمية. تبدأ مرحلة التكاثر الفيروسات بعد مرحلة تسمى مرحلة التعرية، حيث يبدأ الحامض النووي الفيروسي في عمليات نشطة لتكوين فيروس جديد، ويعتبر هذا الحامض النووي هو المسؤول عن تكوين كل من البروتين والحامض النووي للفيروس الجيد اللي يتكونون في أماكن مختلفة من الخلية وفي أوقات أيضا مختلفة، وتغير الخلية من استقبالها الخاص وتوقف عن تكوين بروتيناتها الخاصة، تبدأ في تركيب الحامض النووي والبروتين الخاص بالفيروس، ومن اجتماعهما تتشكل فيروسات جديدة. يعني سبحان الله، لله في خلقه شؤون. ونحن مثل ما ذكر دكتور منصور يعني أكيد في حكمة من وراء هاي الفيروسات ووجودها في حياتنا، لكن العلم لين حين ما توصل إلى الهدف الإيجابي من وجود الفيروسات في حياتنا. نحن نعرف بس الجانب السلبي اللي هي أمراض وما أمراض والإصابات، ولكن الشيء الحلو بعد اللي ذكره الدكتور أن سبحان الله نحن يعني يوم يدخل فيروس لجسمنا بطريقة أو بأخرى سبحان الله الجسم يتخلص منه يعني بشكل مباشر نظرا للقدرة الجسم المناعية وال القدرات اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للجسم في طرد الأشياء الغريبة والأجسام الغريبة عن يعني من الجسم. ففعلا لله في خلقه شؤون. وحين وصلنا تقريبا لختام الحلقة، وقبل نختم نقول تكرار الحمد لله علاج نفسي يجلب السعادة، ربي أرحم صدورا ضاقت ليس لديها من يرحمها سواك. ولو تأملت في حالك لوجدت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبها، فثق أن الله لم يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خيرا تجهله. لقاء جديد يجمعنا إذا الله راد باكر في حلقة جديدة في نفس المكان وفي نفس الزمان من الساعة 11 الضحى لين وحدة القائلة. تحياتي سماح العبار وتحيات فريق العمل في الرايح في مان الله.
الرايح